حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. يكشف التحقيق بشأن شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط، وتضم في صفوفها رئيساً سابقاً لمتحف اللوفر، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ الربيع العربي. ويواجه جان لوك مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس اتهامات قضائية في بلاده بالتآمر لإخفاء أصل الكنوز الأثرية التي ربما تكون قد انتزعت من مصر خلال ثورات الربيع العربي. ويعتقد المحققون الفرنسيون أن المئات من القطع الأثرية تعرضت للنهب في دول الشرق الأوسط منذ 2016، وأنه تم بيعها إلى صالات العرض والمتاحف التي لم تطرح الكثير من الأسئلة بشأن الملكية السابقة. وتعيد هذه الحادثة فتح الملف الأوسع حول نهب وتهريب الآثار في العالم العربي، حيث تشير وقائع العديد من القضايا إلى تورط دبلوماسيين أجانب في عمليات التهريب، كما حدث في واقعة تهريب 21,855 قطعة أثرية ضبطتها إيطاليا عام 2018. واتهمت مصر حينها القنصل الإيطالي السابق في مدينة الأقصر بالمشاركة في سرقتها وتهريبها للخارج، وأحيل للمحاكمة الغيابية وحكم بسجنه 15 عاماً. وحول العالم تم ضبط أكثر من 850 ألف قطعة أثرية مهربة عام 2020، وبلغ حجم تجارة الأثار أكثر من 50 مليار دولار في السنة نفسها. لكن تبقى للعالم العربي حصة الأسد من هذه التجارة، حيث تعاني مصر من عملية نهب واسعة لأثارها. وتشير أرقام وزارة الآثار المصرية إلى أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية فقدتها البلاد على مدى أكثر من 50 عاماً. أما العراق فقد فقد أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده، تعود إلى حضارات مختلفة بدءاً من السومرية قبل 4000 عام، مروراً بالبابلية والآشورية، وصولاً إلى الحضارة الإسلامية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور علي النشمي، المؤرخ والخبير في التراث الثقافي. دكتور علي، بعد التحية، كيف تنظرون لازدياد ظاهرة تهريب الآثار في الوطن العربي؟
لقد ازدادت عمليات سرقة الآثار غير الشرعية بعد حصول تطورات واضطرابات كثيرة في العالم العربي، خصوصا في العقدين الأخيرين، وهذا شيء طبيعي. طبعا المخربين والسراق يستغلون عملية ذهاب الدولة والسلطة والسيطرة، وبالتالي يقومون بالنبش ونقل الآثار بكل سهولة. بالإضافة لأن هذه الاضطرابات السياسية التي حصلت في العالم العربي أدت إلى تدمير الاقتصاد، وبالتالي أصبحت الكثير من العوائل تعاني من شدة في العيش، ولهذا اتجه البعض منهم إلى أي وسيلة للحصول على المال، ولذلك اتجه البعض منهم إلى هذه القضية، وبالتالي هذه الاضطرابات بعد الربيع العربي زادت من هذه القضية. بالإضافة لأن هنالك شيء مهم جدا، وهو وجود مافيا الآثار. مافيا الآثار تعد المافيا الثانية في العالم بعد مافيا المخدرات. رأس مالها السنوي حوالي 100 مليار دولار، يعني من وخصوصا من آثار مصر والعراق وسوريا في الوقت الحاضر أيضا. ولهذا هذه المافيا تملك، حتى متصلة ببعض الشركات الفضائية وعاملة سكانينج، كشف لكل المواقع الأثرية في العالم، وبالتالي فإنها تعرف أماكنها ولديها حتى علماء آثار فاسدين. ولذلك عندما يحصل اضطراب في أي أرض وتفقد الدولة سلطتها، فإنها تتدخل وتذهب إلى هؤلاء ما يسمى باللوكال ليدرز، ما يسمى بال الحكام المحليين وتتصل بهم وتدفع لهم أموال ويستخرجون من أماكن معينة. بالإضافة إلى أنه هنالك قضية مهمة جدا، هي أنه عندما تحصل الحروب الأهلية والداخلية المتحاربين يبحثون عن السلاح، والسلاح لا يأتي إلا بالمال، ولذلك فإن تجارة الآثار تصبح موردا مهما جدا لهؤلاء المتقاتلين للحصول على السلاح والمال، وكما حصل مع داعش في العراق وسوريا أصبح المصدر الثاني بعد النفط، ولهذا نشطت أيضا هذه بسبب الحروب التي حصلت والصراعات التي حصلت في العراق وسوريا ومصر إلى حد ما بعد ثورة يناير، وأيضا في ليبيا وفي غيرها من المناطق العربية.
وماذا عن التعاون الدولي في هذا السياق والقوانين الخاصة بذلك ودور المنظمات الأممية؟
طبعا المشكلة التي نعاني منها هي القوانين. أنا كتبت في ذلك كثيرا وألقيت محاضرات في أغلب البرلمانات الأوروبية أن يساعدوننا في بيع هذه الآثار في المزادات العلنية، لأن آثارنا تباع هنالك بحجة أنها مقتنيات شخصية، والقوانين المحلية في إنجلترا وفرنسا وأمريكا والدساتير تحمي ممتلكات مواطنيها، فتحت هذا الباب وهؤلاء الباعة والتجار الفاسدين يستغلون ثغرات معينة في هذه القوانين المحلية، وبالتالي يبيعون هذه الآثار ولا نستطيع نحن أن نفعل شيئا وتدخل، لأنه هنالك قوانين تحميهم. ولهذا هذه أيضا مشكلة كبيرة يجب معالجتها ويجب أن نقف بوجهها. القضية الثالثة الأهم التي يجب أن تتغير، وهذه بعثتها إلى مؤتمر وزراء الآثار في القاهرة قبل حوالي 7 سنوات، بعثت بهذه الورقة قرار الأمم المتحدة في عام 1970، ذلك القرار الصيت الذي يقول إن أي أثر يسرق أو سرق قبل عام 1970 يحق له أن يباع في أي مكان في المزادات العلنية أو غيرها، ولكن بعد 70 لا يسمح بذلك. ولهذا كثير من التجار الفاسدين ماذا يفعلون؟ يسرقون آثار الآن ويضعون عليها ستامب ويضعون هنالك مزورين للأختام في العالم الموجودين، وبالتالي يختمون عليها بأنه اشتريت قبل 50 أو 60 سنة وبالتالي تباع ويحميها القانون. لذلك هذا قانون الأمم المتحدة يجب أن يتغير ويكون هنالك منع مطلق لبيع الآثار وليس بعد عام 70. هذه مجموعة من الآراء في هذا الاتجاه.
بالرغم من المبالغ الطائلة التي تدرها التجارة غير المشروعة في الآثار، إلا أن هناك محاولات ناجحة لاسترداد الآثار المهربة. مثلا الولايات المتحدة تعتزم إعادة أكثر من 17,000 قطعة نهبت من العراق. كيف تقيمون الجهود العراقية في هذا السياق؟
لدينا في العراق أكثر من 200,000 تل أثري ليست للدولة سلطة عليها، وهي عرضة للسرقة والآثار وتنقل إلى عمان ولا إسطنبول، ومن ذلك تباع في المحطة في المزادات العلنية في سوذبي أو غريزبي في إنجلترا وأمريكا. ولذلك يجب الحكومة العراقية تنسق مع الدول المجاورة بالعراق وخصوصا الأردن والكويت وتركيا لضبط الحدود وعدم تخريب هذه المواد. بالإضافة لأنه لدينا 200,000 تل أثري لا يوجد عليها حراس إطلاقا، يعني المكتشف 16,000 تل أثري، حتى هذه 16,000 تل أثري ليس عليها حراس، وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة جدا في سرقة الآثار، يعني وهذه كارثة كبرى.
المؤرخ والخبير في التراث الثقافي دكتور علي النشمي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من القاهرة الباحث في علم المصريات الدكتور بسام الشماع. دكتور، بعد التحية، أصبح الاتجار غير المشروع في الآثار مافيا وصناعة عالمية تدر مليارات الدولارات. هل يمكن القول أن الظاهرة آخذة في الازدياد؟ وما الذي ساعد على ذلك؟
أصبحت تجارة الآثار الغير مشروعة للأسف الشديد هي واحدة من 3 أكبر تجارات في العالم. والعجيب في الأمر أن الآثار المصرية كانت تسرق من المقابر من وقت المصريين القدماء نفسهم. فنحن لدينا بردية بها سين وجيم وبها نيابة وبها شرطة وبها قبض على عصابة كانت تدخل إلى المقابر وتسرقها، وهذا كان منذ أكثر من 3,000 عام على أرض الأقصر في جنوب مصر. فسرقة الآثار تحدث منذ آلاف السنين، والعجيب في الأمر أنك عندما تقرأي هذه البردية تجد أن هناك أجانب في الذين تم القبض عليهم. إذن مافيات سرقة الآثار والمافيات الدولية إذا جاز التعبير موجودة منذ آلاف السنين. أما ماذا حدث قبل وبعد 2011 في مصر؟ فأنا أجد أن سرقة الآثار قبل 2011 تساوي سرقة الآثار بعد 2011. يعني أنا من الناس الذين يقولون ويؤكدون أن الطفرة التي حدثت بعد 2011 نتيجة للانسحاب أو الغياب الأمني في فترة معينة لم تكن يعني بنسبة عالية أكثر مما كان يحدث قبل 2011، لكن على أي حال فتح الباب الكبير في التحقيق مع مدير متحف اللوفر الأسبق الذي سمي بمارتينيز، وهذه البوابة التي فتحت هي بوابة غاية في الأهمية، لأن إذا تحقق وتأكد أن هذا الرجل غض النظر عن دخول عدد من الآثار المصرية في متحف اللوفر، وهو كما تعلمون أكبر متحف من حيث الزيارة في العالم، يعني أكبر متحف يزار من السياح في العالم هو متحف اللوفر، وبيه طبعا القسم المصري الذي يعتمد عليه اعتماد كلي وجزئي في يعني جذب الانتباه بجانب الجوكاندا، يعني الجوكاندا في نقطة موناليزا والقسم المصري في 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 نفس الميزان وأكثر. فهذا الرجل إذا تأكد أنه اشترك في مافيات سرقة الآثار أو غض النظر عن دخول بعض الآثار بدون أن يرى أوراق المنشأ وأوراق التشريع في خروج الأثر من بيع أو غيره، فهذا سوف يفتح بوابة، وبعتقد أنه سوف تفتح بوابة لمصر ومسؤولي مصر استرداد أثار ليس فقط من متحف اللوفر ولكن من العالم أجمع. يعني تبدأ حملة كبيرة في العالم أجمع مع كل متاحف العالم لطلب رسمي تشريعي، وتتقدم مصر بعد هذا، وهذا اقتراح مني منذ سنوات، أن تتقدم مصر بطلب دولي وتقود حملة دولية في أنها تشرع تشريع ما يتفق عليه بلاد العالم أجمع أو الأغلبية في اليونسكو أو غيرها من المنظمات المعنية في الثقافة والحضارة، في أن احنا يبقى لنا الحق كدول مثل العراق واليمن ومصر والسودان وفلسطين والهند وغيرها من البلاد المسروقة في آثارها منذ آلاف السنين، لنا الحق أن نسترد هذه الآثار، لأن احنا وصلنا لمرحلة ليس فقط أن هذه المتاحف الأجنبية تقوم بهذه الأفعال المريبة، ولكن لقد وصلنا إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن هذه المتاحف أيضا تبيع، وهذا هذا عار. كيف يبيع متحف أثر ليس ملكه؟
بعد اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بالإشراف على تهريب مجموعة من القطع الأثرية المصرية، هل نستطيع القول أن المتاحف أو بعض المتاحف العالمية متورطة بشكل أو بآخر في التجارة غير المشروع في الآثار؟
يعني أذكر لحضرتك مثال على هذا الكلام، لدينا منذ سنوات قليلة بيع التمثال الشهير سخن كا 14 مليون استرليني. من أين أتى تمثال سخم كا إلى صالة المزادات في لندن؟ لنا نعلم، بل تم الإعلان عن هذا بشكل رسمي في بريطانيا، من أن هذا المتحف في نورثامبتون هو المتحف الذي باع هذا التمثال لأنه أراد أن يضيف مبنى للمتحف، فبالتالي باع هذا التمثال لكي يبني إضافة للمتحف. فإذا بيع أثار مصرية عن طريق متاحف، يعني أين بقى، أين تشريع، أين القانون، أين اليونسكو، أين؟ فيجب أن هذه البلاد المسروقة يجب أن تكشر عن أنيابها، والآن الفرصة كبيرة. نحن نعلم أن مثلا في حادثة اللوفر هناك تحقيق تم مع اثنين من كبار المسؤولين قبل مارتينيز لمدة طويلة، ومنها رئيس القسم المصري الآثار المصرية في اللوفر، وتم الإفراج عنهم، يعني تم التحقيق معهم ولم يتم الاتهامهم بشيء. أخشى ما أخشاه، وأنا رجل أقرأ تاريخ وراصد لفكرة بيع الآثار في 30 سنة الماضية، فأخشى ما أخشاه أن يخرج مارتينيز من هذه القضية حر، وبالتالي يفتح البوابة لكل بقى من هم على شاكلة أنه هو يتصرفوا كما أرادوا. أعتقد نمرة 2 أنه كان على النيابة وعلى النائب العام في فرنسا أن يستدعي مسؤولين من البلاد اللي اللوفر بيستحوذ على آثار من عندهم بحيث يشتركوا في هذا التحقيق. هذا الرجل مارتينيز كان مسؤولا عن واحدة من أهم التجمعات الحضارية الأثرية في الكرة الأرضية، هذا ليس سهل. والآن يقولوا نعم إنها نظرية المؤامرة، لا، بل إنها حقيقة المؤامرة. هي ليست نظرية المؤامرة، هي حقيقة المؤامرة. ودليل على كلامي أنه كما تعلمون هو كان مدير من 2013، كان مدير اللوفر، هذا المارتينيز كان مدير اللوفر من 2013 لحد العام الماضي، يعني 2021. طيب لماذا تنحى مارتينيز؟ هذا هو سؤالي إلى اللوفر ومسؤولين فرنسا. يعني نحن نعلم أن هذا المدير لم يترك إدارة اللوفر لأنه قد صعد على المعاش أم ذهب إلى مش عارف إيه، يعني لا يوجد سبب واضح لماذا تنحى مارتينيز قبل أن يتم القبض عليه أو يتم التحقيق معه.
تحدث دكتور عن أن الدول المنهوبة يجب أن تستغل الفرصة وتكشر عن أنيابها لاستعادة أثارها، هل هذه الدول متقاعسة في هذه المسألة؟
أستطيع أن أجاوب على سيادتكم بأن من 2000 بعد 2011 في مصر مثلا على سبيل المثال، وإلى من حوالي يعني سنة أو سنتين، أنا قد وصلني إحصائية رسمية من قطاع الآثار المستردة، وهو قطاع هام جدا في وزارة الآثار المصرية هنا لدينا في مصر، قائلا لرئيس هذا القطاع وهو يعني رجل ناشط جدا في استرداد أثارنا، أنه تم استرداد أكثر من 29,000 قطعة بعد ثورة 25 يناير وحتى منذ حوالي سنة ونص تقريبا. فهذا العدد للبعض يبدو كبيرا ويبدو أنه إنجاز، وهو إنجاز بالفعل، ولكن عندما تعلمي عدد الآثار المسروقة من مصر أو عدد الآثار المسروقة من العراق وغيره، لأنه هناك بالمناسبة تعاون بين هذه القطاعات وبين هذه الدول، يعني يوجد تعاون بين مصر ودول كثيرة جدا من الدول المسروقة، دول أسيوية بل دول أوروبية ودول عربية ودول إسلامية وغيرها، فيتم اللقاء بين مصر وبقى متخصصي مصر ومتخصصي البلاد الأخرى لكي يتعاونوا في أن هم يستردوا أثرهم. استرداد الأثر يا جماعة مش مجرد أن بلد تخرج فتصرخ في الإعلام فتقول هاتوا هذا الأثر من فرنسا أو هذا الأثر من إنجلترا أو من أمريكا، الموضوع أقوى وأقصى من هذا، ولا يوجد قوانين قوية أو اتفاقيات، حتى اتفاقية اليونسكو سنة 70 التي تمت في باريس في شكلتها الخارجية في الكفاء الخارجي لها تقول أنها تحافظ على الآثار ولكن عن تجربتي أنا مع اليونسكو، وأنا مواطن بالمناسبة لا أعمل في عمل حكومي في بلدي فأنا شغلي حر، لكن تجربتي أنا عندما طلبت بعودة مسلة رمسيس الثاني من ميدان الكونكورد باريس وبعثت إلى اليونسكو، نعم ردوا علي رسميا بعد 3 أيام من بعثي إليهم، وهذا شيء يحسب لهم، ولكن هم ردوا علي بأنهم نحن نحافظ على هذه المسلة. نحافظ على هذه المسلة، أنا يعني تنظر إلى المسلة وتنظر إلى تقرير فرنسا الرسمي يقول أن المسلة مضرورة، يعني فتجدين مادة 4 تقول لك إذا اتفق بلدان مسؤولي بلدان على أن تهدي بلد جزء من التراث الحضاري والثقافي للبلد الأخرى باتفاق المسؤولين أو بالتبادل، يمثل هذا الإرث الحضاري إرث حضاري البلد الثاني. ما هذا؟ ما هذه المادة المكحفة؟ يعني معنى هذا أن محمد علي الغير مصري الذي كان يحكم مصر أهدى فرنسا لتوائمات سياسية في وقتها مسلة، فتصبح هذه المسلة المصرية للملك رمسيس الثاني من معبد الأقصر تمثل إرث حضاري لفرنسا؟ يعني ما هذه المادة وكيف تم الموافقة عليها من أكثر من 190 دولة في اتفاقية اليونسكو؟ فما أقوله هنا أن نعم هناك نشاطات كثيرة وهناك نجاحات في حقيقة الأمر، يجب أن نقول نجاحات عظيمة لاسترداد الأثر، فالعراق استرد كثير من آثاره التي قد أخذها الجيش الأمريكي في الاحتلال الأمريكي للعراق، مصر استردت عدد كبير.
إذن هناك صعوبة في استرداد بعض الأثار بسبب عدم التعاون الدولي في بعض الأحيان وكذلك القوانين.
دعيني في عجالة يعني أشرح فكرة كيف حدث منذ أشهر مثلا أن هناك كان هناك 115 قطعة آثار ظهرت في فرنسا ومصر طالبت فرنسا باستردادها. العجيب أن 115 قطعة لم يكن لهم أي ورقة تسجيلية أو رقم تسجيلي أو أرشفي في مصر، وهذا معناه أن هذه الآثار قد خرجت يعني بطريقة غير شرعية، خرجت خارج حدود مصر بطريقة غير شرعية لأنها غير مسجلة، يعني لا وزارة الآثار تعلم عنها ولا أي جهات أمنية تعلم عنها، وهذا يدل على أن الذي اكتشفها تحت الأرض وأخرجها وباعها وهربت خارج البلاد كل ده حصل من غير ما حد يعرف في مصر. في هذه الحالة ده بيبقى صعب جدا، بيسموها التهريب الخلسة أو الحفر الخلسة، هذا ما يطلق عليه هذا النوع من أنواع التهريب، فبيبقى بالصعوبة بمكان أن قطاع الأثار المستردة في مصر أن يذهب إلى فرنسا ويقنعهم بأن هذه القطع قطع مصرية ويجب علينا أن نستردها. وبالفعل ذهب النائب العام المصري وذهب وزير الخارجية المصري وذهب رئيس قطاع الآثار المستردة في وزارة الآثار المصري ومعهم علماء كبار، لأن أنت أول حاجة بتعمليها لما بتروحي هناك بتبصي على الأثر من علماء مصريات كبار مصريين يحددوا إذا كانت هذه آثار أم مستنسخات، ومن هنا ننطلق. وفعلا أثبت أنها آثار أصلية وبدأت المجهودات، وقد استردت مصر في حالة اعتبرتها أنا في تصريح إعلاني لي اعتبرتها أنا يعني ما يطلق عليه التيرنينج بوينت أو نقطة تحول. ما هي نقطة تحول؟ أن بلد في العالم استطاعت أن تسترد 115 قطعة من أثارها بدون أن تكون هذه القطعة مسجلة لديها في البلد، لأن دائما البلاد الأجنبية التي تصر أو تستحوذ على أثار دائما ما تمسك في تلابيب تلك أو ذلك العذر أن هذا الأثر ليس له تسجيل لديكم، فإذا هو لم يخرج من مخزن آثاري، فهو لم يخرج من سرقة من متحف، فهو لم يخرج بعد الثورة، فهو لم يخرج في حالة انفلات أمني، هو خرج وليس لديكم أنتم أي إثبات أنه حدث سرقة أو عمل غير شرعي. ومن هنا تأتي صعوبة استرداد هذه الأثار، لكن تم هذا الكلام منذ عدة أشهر. إذن هذه حادثة يجب أن كل البلاد المسروقة أن تستخدم هذه الحادثة كما يحدث في القضاء. يجب أن تذهب هذه الدول زي مصر والعراق وليبيا وغيرها من البلاد المسروقة وفلسطين والشام واليمن وغيرها، يجب أن يأخذوا تلك المتاحف وتلك المنظومات وتلك صالات بيع الآثار وصالات المزادات العلنية والغير علنية، يجب أن يأخذوه إلى المحاكم الدولية. يجب أن نذهب بهؤلاء إلى المحاكم الدولية، وإذا كان اليونسكو سوف يقف عائقا فلننسلخ من اليونسكو، وهذا ما أقوله منذ سنوات، حتى أن يغير اليونسكو المادة 4، وحتى أن يغير اليونسكو تشريعاته وتكون أقوى وتكون ذات أنياب، لأن أنت تغلف حمايتك للآثار بهذا الطريق المخملي وبهذه الأيدي الناعمة. وصلنا الآن أن تجارة السلاح وتجارة الآثار أصبحت أكبر تجارتين في العالم. إحنا تجارة الآثار بتتعدى الآن تجارة المخدرات، فكيف يتم في واضح النهار وأمام الانتربول وأمام كل أنواع الشرطة اللي في العالم، بل ملكة إنجلترا أو ملكة بريطانيا نفسها تحتكم على التراست، والتراست هذا هو عدد من آثار العالم التي تأم وتحميه وتمتلكه بملكة بريطانيا، وبه آثار مصرية ولدي كل الوثائق لهذا. طب إذن لو كانت ملكة بريطانيا نفسها، يعني إذا كانت الفاتيكان نفسها بها مسلة من مصر، يعني تتكلم أنت عن الفاتيكان وتتكلم عن الحق والعدالة والمساواة والكلام الجميل وأمامك مسلة مسروقة وموضوعة في الميدان أمام البابا وهو يتكلم ويلقي بالموعظة، فكل هذا كلام متناقض يا فندم. يجب أن يتوقف العالم عن هذا التناقض. نحن عانينا ونعاني في مصر وفي بلاد أمثال مصر، إحنا الاحتلال أخذ مننا حاجات كتيرة. شوفي حضرتك شامبليون، هذا الرجل الذي يتم الآن تكريمه على أنه فك كتابات ورموز من الكتابة المصرية القديمة، لو تعلمي كم ألف قطعة أخذها شامبليون بأدلة من دار الوثائق القومية المصرية في القاهرة سوف تتعجبي، وتعلمي أنه كان لص آثار. وهكذا ماريتا الذي نطلق على باسمه اسم على شارع لدينا في بجانب ميدان التحرير بالقاهرة، اسم شارع ماريتا هو شارع المتحف، وماريتا أخذ كثير من الآثار ليضعها في المتاحف في الخارج. ولدينا متحف ريو دي جانيرو في البرازيل الذي احترق منذ عدة سنوات، 20 مليون قطعة احترقت، كان بينهم 700 قطعة وأكثر مصرية احترقت، ونحن لا نعلم حتى الآن كيف احترقت هذه القطعة. فنحن نعاني معاناة رهيبة، والأثر الذي يذهب لا يرجع، الأثر الذي يباع لا نعلم من اشتراه. سخنكا بيع من أكثر من حوالي 5-6 سنوات، أين ذهب سخنكا؟ لا نعلم ولن يظهر، لأنه يدخل في ما يقال له البرايفت كولكشن أو المجموعات الخاصة. الآن لقد علمنا أن في الإمارات يوجد متحف اللوفر الذي أجرت منه الإمارات بعض الآثار، دفعت لهم في عقد واضح ومعلن، ونحن ننظر، ونحن المصريين ننظر ما بين فرنسا وما بين الإمارات، كيف أن الإمارات وهي بلد شقيق، ولكن كيف أنها أجرت أو استأجرت بعض الآثار المصرية لعرضها للزوار، ثم نكتشف أن هناك لوحة حجرية غاية في الأهمية وغاية في الندرة لتوت عنخ آمون، المعروف بتوت عنخ آمون الملك الذهبي الشهير أشهر اسم في العالم، فنكتشف أن اللوفر قد باعها لمتحف اللوفر في الإمارات. وهذه من ضمن الحاجات اللي متهم بها مارتينيز، ازاي اللوحه دي اتباعت، ازاي اللوحه دي اتباعت بهذا الثمن البخس، ومن اعطى الحق لمتحف اللوفر انه يبيع اثارنا؟ يا اخي ده انت من الاول لص، ومن الاول متاحفك، يعني الكلمه الشهيره التي اقولها متحف البريطاني ليس به شيء بريطاني. حضرتك لو رحت زرت المتحف في لندن البريطاني لن تجدي شيئا بريطانيا داخل المتحف، يوجد 7 مليون قطعه جوه المتحف البريطاني، وقد حضرت به، يعني انا حضرت داخل، اديت محاضره داخل المتحف،
تلاقي ده صيني وده الأسرة مينج وده القسم الإسلامي وده القسم المصري القديم وده القسم البابلي وده القسم الفينيقي وده قسمه وده القسم اليوناني.
الباحث في علم المصريات الدكتور بسام الشماع، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.